السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علمًا ينفع. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أما بعد، إخواني، اسمحوا لي لو أخذت من وقتكم بعض اللحظات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المثوبة. أخواني، ما زلنا نتفيأ ظلال هذا الشهر المبارك، وما زالت خيراته وبركاته تتتابع على المسلمين. لذا ينبغي علينا يا إخوان أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وأن يوصي بعضنا بعضا بالخير، امتثالا لأمر ربنا القائل في صفات المؤمنين الناجين من الخسران المبين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأعظم ما توصي به إخوانك يا أخي وصايا الله عز وجل ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم، وصايا العلماء الربانيين الناصحين. وسمعت منذ قليل ما قرأه الإمام جزاه الله خيرا من قول ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية العظمى والكبرى والتي يوصي بها كل مسلم إخوانه أن يوصيهم بوصية الله عز وجل. ولما سأل رجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يوصيه، قال: أوصيك بوصية الله عز وجل. فاستحسن العلماء من هذه الكلمة أنه لم يقل أوصيك بتقوى الله، مع أنه لا بأس أن يقولها الإنسان، لكنه أحاله على وصية ربه سبحانه وبحمده: وما ظنك بوصية هي من الله عز وجل. وتقوى الله أعظم ما نتواصى به يا إخوان، ونحن في شهر التقوى. قال تعالى في أول آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن الله عز وجل فرض علينا الصيام لأجل أن نتقي، فلعل منا للرجاء، لكن من ربنا حاشا أن يرجو أحدا، هي من الله عز وجل للتعليل، أي لأجل أن تتقوا. وقال في آخر آيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. فالتقوى عظيمة يا إخوان، ومما يدل على عظمتها أن الله عز وجل وصانا بها، وكذا وصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال وهو يوصي معاذا وقد بعثه إلى اليمن، أوصاه بثلاث وصايا يا أخوان: الأولى فيما بينه وبين ربه عز وجل، والثانية فيما بينه وبين نفسه، والثالثة فيما بينه وبين الناس، لتنتظم هذه الوصايا الثلاث الدين كله. قال له: اتق الله حيثما كنت، وهذا فيما بينه وبين الله عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا فيما بينه وبين نفسه، وخالق الناس بخلق حسن، وهذا فيما بينه وبين الناس. فما هي يا إخوان التقوى والتي هذا شأنها؟ وقد أبدأ بها ربنا وأعاد في كتابه في مواضع كثيرة، أحيانا بالأمر بها، وأحيانا ببيان صفات أهلها، وأحيانا ببيان ثواب أهلها. التقوى معنى سهل يتأكد على كل مسلم أن يفهمه وأن يطبقه يا إخوة. إذا ما فعل الأسباب لبلوغ هذه المرتبة العالية، وهي بمفهومها السهل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأوامره امتثالا ونواهيه اجتنابا، هي الأسباب المؤدية للتقوى، ومنها الصيام يا إخوان كما ذكر ربنا عز وجل في هذه الآية: لعلكم تتقون. ولها أسباب ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، وليس الحديث عن التقوى، وإنما المراد الوصية بوصية الله عز وجل وهي التقوى. فاتق الله يا عبد الله حيثما كنت، سواء كنت في السر أو في العلن. من الوصايا التي ينبغي أن نتواصى بها فيما بيننا محاسبة النفس يا إخوان، ومجاهدتها. ونحن في شهر الخيرات، فأبواب الخير فيه مشرعة، والنفوس فيه تواقة لفعل الخير. ترى المصلين في رمضان صفوفا، ومن يجلسون في المساجد أعدادا، ومن يقرؤون القرآن أعدادا من الناس. فلنغتنم هذه الفرصة، فإن الفرص غالية وثمينة، وهي فواتة يا إخوان. من خصائص رمضان كما لا يخفاكم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فأبواب الجنة مشرعة، فالنفوس إذن تتوق إلى الصالحات والأسباب المؤدية إلى نعيم الجنات، وأبواب النار مغلقة، فالنفوس تفر من المعاصي المفضية إلى النار عياذا بالله منها. ومردة الجن والشياطين مصفدة فلا يبلغون ولا ينفذون إلى ما كانوا يبلغونه في غير رمضان. فلنقف مع أنفسنا موقف المحاسب، أنت السائل وأنت المجيب. إذا خلوت بنفسك ما بين رمضان المنصرم ورمضان هذا، ماذا كانت حالي؟ وماذا كان أثر رمضان المنصرم علي؟ هل أثر في حياتي؟ هل أثر في سلوكي؟ هل أثر في نشاطي في عبادة ربي؟ أم أني في رمضان نشيط وبعده أترك كثيراً من الأعمال الصالحة والموعد إلى رمضان القادم؟ أين التقوى والتي هي غاية الصيام في رمضان؟ وأين آثارها علينا يا إخوان؟ نحاسب أنفسنا لأننا سوف نحاسب، ومن حاسب نفسه قبل الحساب خف عليه الحساب. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتأملوا كيف ذكر ربنا التقوى في أول الآية وفي آخرها، فمن ثمراتها أن تنظر يا عبد الله إلى ما قدمت لغد، وما غد؟ غد يوم القيامة وهو آت، وإن غدا لناظره قريب. لنا يا إخواني في أعمالنا نظران: نظر ينفع عندما تكون في المهلة وتكون في فسحة من العمر ومدة تستطيع أن تعمل بها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ونظر لا ينتفع به صاحبه ولا قوة إلا بالله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نظر في الأعمال يوم القيامة. فمن عمل الصالحات سر واغتبط، ومن عمل السيئات خاب وندم وخسر. هذه المحاسبة للنفس يا إخوان تعرفك يا عبد الله بتقصيرك، وكلنا ذاك المقصر. والاعتراف هو أول خطوات معالجة النفس ومحاسبة الذات. أعترف أني مقصر، ثم أحاول وأحاول أن أتخلص من الإفراط في هذا التقصير، وأجاهد ثم أجاهد ثم أجاهد نفسي. ومن ثم تأتي مرحلة المجاهدة بعد الاعتراف والمحاسبة، فيجاهد العبد نفسه على الأعمال الصالحة، وينظر إلى آخر رمضان من أوله، بل ينظر إلى سائر العام من أول رمضان، لأنه في رمضان يضع البذر، وإذا وضع البذر فلا بد أن يتعاهده بالسقي، وإذا أهمله فهل يؤمل الحصاد مما بذر؟ أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولاً وفعلاً وزادك فادخره إلى المعاد. ومن وضع البذور وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. والمجاهدة يا إخواني في أولها شاقة، ابتلاء واختبار للعبد، هل يصمد ويصبر في هذه المجاهدة؟ فإذا هو استمر على الجهاد وثابر واستعان بالله عز وجل على نفسه، فإن المشقة تزول إلى يسر وسهولة، ويصبح العمل سهلا ميسرا. وإذا استمر في هذا العمل يصل إلى درجة أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياها، وهي درجة اللذة في العبادة، التلذذ بمناجاة الرب سبحانه وتعالى، حينما يكون القلب مطمئنا والنفس مطمئنة، يتلذذ العبد بمناجاة ربه، ما يحتاج إلى مجاهدة لنفسه، ولا يرى أدنى مشقة في الأعمال الكبار. لكن هذه اللذة يا إخواني دونها ودونها جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة ومثابرة واستعانة فوق ذلك بالله عز وجل. فإذا هو بلغ اللذة في العبادة وقتها عض على أنامل الندم لما مضى من العمر وانصرم، كيف ذهبت هذه السنوات وماذا أودعتها من الأعمال الصالحات، والليالي والأيام خزائن الأعمال، فلينظر كل واحد ما يضع في خزانته. وكم يندم النادمون بعد الكبر ويتأسون ويتحسرون على سنوات الشباب التي ضاعت في العبث وفي اللعب، ويتمنى الواحد منهم أن لو رجع له شيء من نشاطه حتى يجتهد في العمل. لكن تضيع أعمارنا يا إخوان بين كسل الشباب وتسويفه، وبين ضعف المشيب وعجزه. يا حسرتاه، تقضى العمر وانصرمت أوقاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. فلنحاسب أنفسنا يا إخوان، ولنجاهد أنفسنا، ولنستعن أولاً وقبل كل شيء بربنا. فنحن يا إخواني أحد رجلين، متقدم إلى الخيرات، مسارع ومسابق في الأعمال الصالحات، أو متأخر متردي بعيد عن الخيرات والأعمال الصالحات. ليس بين الرجلين ثالث واقف أبدا. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فاحرصوا يا إخواني في هذا الشهر أن تتقدموا إلى الخير، وأن تعملوا أعمالاً تثبتونها في رمضان وفي غير رمضان، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نتساءل بعد رمضان يا إخوان، لما لم نستمر على شيء مما كنا نعمله في رمضان، ولن نكون بعد رمضان كحالنا في رمضان، فخصائص الشهر لا توجد في غيره. لكن لما لم يثبت الإنسان شيئا من أعمال رمضان؟ محافظة على ورده من القرآن، صيام لبعض المواسم، حرص على صلاة الليل، وما أشبه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم:
إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا حتى يقبضه عليه. يفتح له عملا صالحا حتى يقبضه عليه. فلننتهز الفرصة في رمضان يا إخوان، ولنعقد العزم على أن يكون لنا في بقية العمر وليس العام شيء مما عملناه في رمضان يكون من ثمرات الشهر المبارك ومن بركاته. فهو شهر مبارك من أول ليلة إلى آخر ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. اللهم اعتقنا في هذه الليلة المباركة من النار والدينا ووالديك يا أرحم الراحمين. فعلينا يا إخواني أن نلتمس الخيرات وأن نتواصى عليها. الأب يوصي أولاده، والمعلم يوصي تلاميذه، وكل يوصي أخاه بالخير امتثالا لقول ربنا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتواصى يا إخواني على المحافظة على صلاة التراويح، نتواصى على المحافظة على وردنا من كتاب الله عز وجل. فالشهر شهر الصيام، كتب عليكم الصيام، وشهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وشهر الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وشهر الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد، وشهر الصدقات والبر والإحسان. كل الخيرات وجميع أبوابها مفتحة في هذا الشهر الكريم، والنفوس تواقة إليها. أختم كلامي بكلام المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وصية أوصى بها معاذ. سأله معاذ سؤال كبير، وعندما تكون النفوس كبار تكون المطالب كبيرة يا إخوان. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وأنجاني من النار. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، أو تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وكان لهذه الوصايا أعظم الأثر في نفس معاذ، فلما حضرته الوفاة بكى رضي الله عنه وأرضاه. وكان في ريعان الشباب، عمره 37 أو 38 سنة. قيل: ما يبكيك؟ وبعد الموت يقدم على الأحبة محمد وصحبه صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنه. فعلى ما يبكي معاذ؟ يبكي على شيء نحن نستطيعه الآن وبين أيدينا يا لكن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرحومين لا من المحرومين. قال: أبكي على ظمأ الهواجر وسهر الليل ومزاحمة ركب العلماء. يبكي على ظمأ الهواجر في الصيام يا أخوان، وسهر الليل في القيام، ومزاحمة ركب العلماء في مجالس العلم والذكر. هذا الذي يندم عليه معاذ ويتأسى عليه من الدنيا، وهذا الذي يندم عليه. فجاهدوا أنفسكم وعقدوا العزم على أن تثبتوا أعمالا يا إخوان، تضعون بذرها في رمضان وتتولون سقيها سائر العام وتقطفون ثمرها في الدنيا أعمالا صالحة تترى عليكم، وفي الآخرة تلانون فيها نعيم الجنات وأرفع الدرجات. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أعنا في هذا الشهر المبارك على نيل بركاته وقطف ثمراته ونيل حسناته. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والعجز، ونعوذ بك من البخل والهرم والجبن، ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل، نحن ووالدينا ووالديهم وذرياتنا وأرحامنا وجيراننا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم الميتين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعين رعايتك، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب به الليل والنهار. اللهم احفظ المسلمين وأصلحهم شيبا وشبابا، رجالا ونساء. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا أرحم الراحمين. اللهم حببهم لرعيتهم وحبب رعيتهم إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا جبار السماوات والأراضين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله.